الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى على صفة النزول لله تبارك وتعالى. وكنا قد ذكرنا مذهب أهل البدع في هذه الصفة من إنكارها وتأويلها على معنى نزول الأمر أو الرحمة أو غير ذلك، وشرعنا بحمد الله تعالى في الرد على الشبهات والإشكالات التي أتوا بها. والكلام الآن على الوجه السابع من الوجوه التي يجاب بها عن مذهب أولئك المبتدعة، وهذا الوجه يختص بمسألة الحركة. ذكرنا من شبهات أهل البدع، وهو أصل شبهاتهم في الحقيقة، أنهم قالوا إن النزول حركة والله تعالى منزه عن الحركة. ففي هذا الوجه نتناول هذه المسألة بالشرح والبيان. سبق معنا قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو قول غير واحد من أئمة السلف، إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فهذه شبهة الجهمية، وهي شبهة قديمة ليست أمرا جديدا. فهكذا كان يقول الجهمية قبل ذلك، أنا أكفر برب يزول عن مكانه، والزوال هنا بمعنى الحركة، ليس المراد بالزوال الفناء والانقضاء، زال عن مكانه أي تحرك عن مكانه. فهذا أصل شبهتهم، قالوا النزول حركة، فإذا جوزتم على الرب أن يتحرك عن مكانه أو أن يتحرك عموما فإن هذا أمر لا يليق، وهذا أمر لا يصح أن يثبت لله تعالى. فكيف أجاب الأئمة عن هذه الشبهة جوابا إجماليا؟ قالوا أؤمن برب يفعل ما يشاء. المفهوم من هذا الجواب أنهم لم ينكروا معنى الحركة، وإنما أعادوها إلى الفعل، أي لا يستحيل على الله تعالى أن يفعل ما يشاء. فإذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أو استوى على عرشه، وإذا كان يجيء أو يأتي يوم القيامة، فهذه كلها أفعال لله سبحانه وتعالى وهو يفعل ما يشاء. فليس في هذا الجواب أنهم نفوا معنى الحركة. إذن التفصيل في مسألة الحركة كما يلي، لابد أن نفرق بين المعنى واللفظ. فالمعنى مجمع عليه وهو مذهب السلف، وإنكار المعنى إنكار لمذهب السلف في الصفات الفعلية. فمذهب السلف في الصفات الفعلية أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، ومن أفعاله ما يكون بذاته، أنه يفعل أفعالا بذاته، فالاستواء والنزول والمجيء والإتيان كل هذه أفعال بالذات. كذلك ما ورد معنا في بعض الصفات الذاتية كصفة اليدين، أن الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، وأنه يوم القيامة يقبض السماوات، أنه يطوي السماوات ويقبض الأرض، وأنه يطوي السماء ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فهذه كلها أفعال بالذات لا بد أن تشتمل على معنى الحركة، ولا يعقل خلاف هذا. إذن في دراستك وتناولك لمسألة الحركة لا بد أن تفرق بين المعنى واللفظ. المعنى ثابت جزما لا يعقل سواه، هذه الصفات الفعلية كمثل النزول ونحوه لا تكون إلا بحركة، أي بالمعنى، لا يعقل إلا هذا. إذن من نفى الحركة كمعنى فهذه شبهة من؟ شبهة أهل البدع، وهذه هي حقيقة قولهم أنا أكفر برب يزول عن مكان. إنما الذي اختلف فيه أهل السنة هو لفظ الحركة، هل نعبر عن هذا المعنى بلفظ الحركة وما يشبهه كالانتقال؟ يعني هل نقول إن الرب يتحرك أو ينتقل؟ هذا هو الذي فيه الكلام، تمام؟ فالخلاف في اللفظ لا في المعنى، عليك أن تفهم هذا جيدا، الخلاف في اللفظ، هل نعبر بلفظ الحركة والانتقال أو لا نعبر؟ فمن أهل السنة الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الأمور المتقدمة كمسألة المماسة مثلا. فمن أهل السنة من صرح بإثبات لفظ الحركة وهو قديم عن أئمة السلف، منهم عثمان الدارمي رحمه الله، وحرب الكرماني رحمه الله، وقد عزياهم لأهل السنة عموما، يعني ذكر أن هذا اللفظ يعبر به أهل السنة وأن هذا هو مذهب أهل السنة. وقد اشتد الدارمي رحمه الله في ذلك خاصة، حتى قال إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، يعني إذا أثبتنا أن الله تعالى حي أو موجود فلازم ذلك إثبات الحركة له. ومما قاله أيضا أن العرب تفصل بين الحي والميت بالحركة، فعلامة الحي أنه متحرك وعلامة الميت أنه ساكن لا يتحرك. فكان الدارمي رحمه الله يشتد في ذلك ويبين أن هذا اللفظ هو مذهب أهل السنة لا خلاف في ذلك. ومن أهل السنة من لا يصرح بهذا اللفظ، وهذا حكاه شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام البخاري وغيره من الأئمة. وأما شيخ الإسلام نفسه فقد اختار أن لفظ الحركة من الألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنفى. فقد يراد بلفظ الحركة، وهذا اصطلاح المتكلمين، انتقال الجسم أو العرض من مكان يحتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه. يعني المتكلمون يطلقون لفظ الحركة ويريدون به انتقال الجسم أو العرض من موضع إلى موضع، بحيث يكون هذا الجسم أو العرض محتاجا إلى هذه المواضع التي يتحرك أو ينتقل إليها. وقد يراد بلفظ الحركة، وهذا اصطلاح الفلاسفة، ما فيه تحول من حال إلى حال، ما فيه تحول من حال إلى حال. وهذا التحول قد يراد به معنى صحيح وقد يراد به معنى فاسد في حق الرب سبحانه وتعالى. وقد يراد بالحركة، وهذا اصطلاح أهل اللغة وهو مراد الأئمة الذين عبروا بلفظ الحركة، جنس الفعل، جنس الفعل. فكل من فعل فعلا فقد تحرك، حتى أن أهل اللغة يسمون أحوال النفس حركة، فيقولون تحركت فيه المحبة وتحركت فيه الحمية، تمام؟ فإطلاق الحركة على جنس الفعل بمعنى أن كل من فعل فعلا فقد تحرك، حتى وإن لم يكن الفعل بالذات، حتى وإن لم يكن الفعل انتقالا بالذات كما ذكرنا من كلام أهل اللغة. وهذا الأمر بشقيه ثابت في حق الرب سبحانه وتعالى، فالرب عز وجل يفعل أفعالا بذاته ويفعل أفعالا بمشيئته واختياره من غير فعل بالذات. يعني مثلا صفة المحبة قلنا هي صفة فعلية صحيح، لكن هل فيها فعل بالذات أم الفعل هنا بالصفات؟ بالصفات. فالرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الفعل سواء كانت أفعالا بالذات أو أفعالا بالصفات، وكل هذا يسمى عند أهل اللغة حركة، يسمى عند أهل اللغة حركة. وهذا هو مراد الأئمة الذين عبروا بلفظ الحركة، تمام؟ حتى في كلام الدارمي عندما قال إن الحركة من لوازم الحياة، فالمراد بذلك الفعل، المراد بذلك الفعل سواء كان بالذات أو بغيرها، تمام؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن لفظ الحركة كلفظ الحد تماما، لفظ الحركة كلفظ الحد، مع ضرورة التفريق بين باب الصفات وباب الإخبار. يعني حيث ساغ أن نعبر بالحركة فهذا في أي باب؟ في باب الخبر، هذا في باب الخبر، وفي باب التعبير عن لوازم الصفات حتى يفهم المعنى ويثبت. بمعنى أننا عندما نتكلم على النزول مثلا نقول النزول صفة فعلية بمعنى أن الله تعالى هو الذي ينزل، تمام، ليس الذي نزل أمره أو رحمته أو غير ذلك. فإذا عبرنا عن ذلك بلفظ الحركة على سبيل ترجمة المعنى وتقرير المعنى نفسه دفعا لكلام أهل البدع فهذا لا حرج فيه، تمام. لكن أن يقال الحركة من الصفات فباب الصفات ماذا؟ توقيفي، تماما كمسألة الحد. فالحد حيث جاز التعبير به إنما يجوز في باب ماذا؟ الخبر، لا يقال من صفات الله الحد، وهذا سبق بيانه وشيخ الإسلام نفسه رجح ذلك، قال إن الحد ليس من الصفات والمراد به ليس صفة لله تعالى. فكذلك الحركة تماما المراد بذلك ترجمة معاني الصفات الفعلية التي تكون بالذات ودفعا لشبهة أهل البدع. وتأمل في كلام السلف، قالوا أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فالتعبير بلفظ الفعل ما دام أن المعنى واضح ومفهوم هو الأولى بلا شك. لكن إذا احتجنا إلى لفظ الحركة للتقرير والتأكيد وبيان المعنى المراد فلازم الحق ماذا؟ حق، تمام، وخصوصا مع البيان، إذا عبر بهذا اللفظ مع البيان والإيضاح فعندئذ لا يكون هناك إشكال إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى الوجه الثامن، وهو يتعلق بمسألة الخلو عن العرش. ذكرنا أيضا من إشكال أهل البدع وهو أصل شبهتهم أنهم قالوا النزول يستلزم خلو العرش من الرب سبحانه وتعالى. طيب كيف نتعرض لهذه المسألة؟ أهل السنة لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أيضا الخلاف في هذا من جنس الخلاف فيما سبق. فمن أهل السنة من قال ينزل ولا يخلو منه العرش، يعني صرح بأنه لا يخلو منه العرش، وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحمل عليه المنقول عن السلف. المنقول عن السلف عن غير واحد من الأئمة أنهم قالوا هو في مكانه ويقرب من خلقه كيف شاء، وقال بعضهم هو على عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء. فشيخ الإسلام حمل هذا على أن المراد به عدم الخلو، تمام، هكذا فهم شيخ الإسلام رحمه الله. القول الثاني أنه يخلو منه العرش، ينزل ويخلو منه العرش، هكذا صرح. وهذا قول طائفة قليلة جدا من أهل السنة، ومنهم من صنف في ذلك مصنفا وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة، هذا ابن الإمام أبي عبد الله بن مندة صاحب كتاب الإيمان والتوحيد. القول الثالث أننا لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، لا نتكلم بهذا ولا بذلك. وهذا القول عزاه شيخ الإسلام إلى كثير من أهل الحديث، وهو الذي جزم به الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ومما يؤيده من كلام السلف ما مر معنا في قول ابن المبارك، وقد نبهنا على هذا. ماذا قال ابن المبارك؟ نرجع إلى النص، لما قال رحمه الله أو لما سئل عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء، يعني لم يتعرض لهذه المسألة إثباتا ولا نفيا، إنما جعلها من الكيف وفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من كلام الأئمة المعروفين أئمة الحديث أبو جعفر الترمذي رحمه الله تعالى من أعلام السلف والأئمة، سأله رجل عن حديث النزول، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. قال: فالنزول كيف يكون؟ يبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أيضا لم يتعرض لهذه المسألة بنفي ولا إثبات، بل جعلها من الكيف. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق يدل على ذلك، هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. طيب، كيف نفصل في مثل هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة فيها مناقشة طويلة جدا، حتى أن هناك مناظرة طويلة ذكرها ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المسلول لمن شاء أن يتوسع في ذلك، لكن هناك مناظرة طويلة جدا في هذه المسألة. الذي يناسب المقام الآن هذه القاعدة مع الاختصار الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. هناك قاعدة نبهت عليها من قبل، وهي التفريق بين الأمور التي تدخل في نفس المعنى اللغوي للصفة الذي لا يعقل المعنى إلا به، وبين الأمور الأخرى الخارجة عن المعنى اللغوي. هذه قاعدة في غاية الأهمية، هي التي تضبط لك هذا الباب، استعملها في جميع هذه المسائل التي وردت علينا والتي سترد علينا بعد ذلك إن شاء الله. لا بد أن تفرق بين الأمور التي هي من نفس المعنى اللغوي بحيث لا يعقل المعنى ولا يثبت إلا بها، وبين الأمور الأخرى التي هي خارجة عن ذلك. فما الذي يلزمنا أن نثبته؟ الذي يلزمنا أن نثبته هو ما لا يعقل المعنى إلا به، المعنى نفسه، المعنى نفسه الذي تدل عليه الكلمة. وأما الأمور الأخرى التي ليست من المعنى اللغوي فهذه لا يلزمنا أن نثبتها، وإنما نقول لا نثبتها ولا ننفيها، وما كان منها من نقص فهو محال على الله تعالى. مثال: عندما تكلمنا في صفة الكلام قلنا معنى الكلام الذي لا يعقل إلا به هو ماذا؟ الحرف والصوت. إذن من أثبت كلاما بلا حرف وبلا صوت فهذا لم يثبت كلاما في الحقيقة، ولم يثبت المعنى اللغوي الذي تعقله العرب من لفظ الكلام. لكن الأمور الأخرى التي هي المخارج والهواء وإلى آخره، هذه أمور خارجة عن الحقيقة اللغوية، فلهذا لا يلزمنا أن نثبتها. ولما كان فيها معنى النقص والاحتياج فقد جزمنا بنفيها عن الله تعالى. مثال آخر: الاستواء مر معنا قريبا، لا يعقل إلا بعلو وارتفاع واستقرار، لا يتصور إلا بهذا، فلا يصح أن نقول استوى بغير استقرار أو استوى بغير علو، لا يصح، لأن هذه المعاني من نفس معنى الاستواء في لغة العرب، لا يصح إلا بها. لكن عندما نتكلم في أمور أخرى، طيب استوى بمماسة أو بغير مماسة أو كذا، هذه مسائل أجنبية عن هذا البحث، فمن نفاها وسعه ذلك. تمام؟ إذن لابد أن تفرق بين هذه الأمور وتلك الأمور. الكلام الذي نتكلم فيه الآن، الخلو من العرش، سر المسألة هل هو من نفس معنى النزول لا يعقل إلا به، أو هو أمر خارج عن معنى النزول يمكن أن يعقل النزول بدون خلو؟ هذا هو سر المسألة وسبب الاختلاف. فمن جعل الخلو من نفس النزول، وهذا قول الفريق الثاني، قال ينزل ويخلو منه العرش. تمام؟ لأنه قال الله تعالى مستوى على العرش، وأخبر أنه ينزل إلى سماء الدنيا، فلا يعقل هذا إلا إذا خلا منه العرش، فجعل الخلو من نفس معنى النزول. الفريق الأول قال لا، لا يلزم، لأنه ينزل وهو مستوى على عرشه، ليس المراد بالنزول إلا حركة من علو إلى سفول فقط، فيمكن أن يعقل هذا مع كون الرب سبحانه وتعالى مستويا على العرش، والأصل أنه مستوى على العرش، فنحن على الأصل. تمام؟ هذا سر الاختلاف، هذا سر المسألة. تمام؟ القول الثالث، وهو الذي أميل إليه والله تعالى أعلم، أن هذه القضية أقرب إلى الكيف، أقرب إلى الكيف عندما تأمل فيها. وهذه مسألة اجتهاد، الذي يتأمل فيها يجد أن هذا أقرب إلى الكيف. يمكننا أن نتصور نزولا بخلو وبدون خلو، صحيح، مع ضرورة التنبيه على أنه ليس المراد من الخلو أو عدم الخلو أن يكون شيء فوق الرب، هذا مجزوم به حتى عند الفريق الإيه؟ حتى عند الفريق الثاني الذي قال ينزل ويخلو منه العرش، هذا مقطوع به، لأن الرب سبحانه وتعالى علوه ماذا؟ ذاتي، لا يمكن أن يتخلف، وعندما لم يكن مستويا على العرش كان بالضرورة فوق العرش، لا يمكن أن يكون شيء فوق الرب سبحانه وتعالى. إذن ليس المراد هكذا، إنما المراد عند الفريق الثاني أنه لا يعقل نزول إلا إذا خلى منه العرش، لم يقصد إطلاقا أن العرش يبقى فوق الرب سبحانه وتعالى، تمام؟ إذن هذا لابد أن يفصل فيه أيضا. إن أريد بهذه المسألة إثباتا أو نفيا أن العرش يكون فوق الرب عز وجل فهذا محال، وهذا ليس مقصودا على الإطلاق. طبعا الفريق الأول لا يلتزم هذا، هذا واضح، لأنه قال ينزل ولا يخلو منه العرش، فهذا لا يرد عليه أصلا. لكن الفريق الثاني الذي قال ينزل ويخلو منه العرش قد صرح بأنه لم يقصد ذلك، إذن هذا مفروغ منه. يبقى الكلام في معنى النزول. نقول النزول في اللغة لا يفيد أكثر من حركة بالذات من علو إلى سفل فقط، هذا هو الذي يلزمنا. لو أثبتنا شيئا بخلاف هذا فهذا تأويل للنزول، واضح؟ لو أثبتنا شيئا بخلاف هذا فهذا ليس نزولا، نحن بهذا لم نثبت النزول الحقيقي لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يثبت أكثر من حركة ذاتية من علو إلى سفول. يعقل هذا مع كون الرب مستويا على العرش؟ نعم. ويعقل هذا مع كون الرب غير مستوى على العرش؟ نعم. لهذا لا نثبت ولا ننفي، جعلناه من ماذا؟ من الكيف الذي نفوضه إلى الله تعالى، مع القطع بأنه على تقدير خلو العرش من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلزم أن يكون فوق الرب عز وجل، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى كلام. طيب أثبتنا هذا أو ذاك، لم نثبت ولم ننفي، يقدح هذا في النزول؟ تأمل الآن شبهة أهل البدع أنهم يأتون بهذا حتى يقدحوا في معنى النزول. طيب على جميع الأقوال، على كافة الأقوال، هل هذا يقدح في النزول؟ لا، لأنه لو نزل وخلى منه العرش وليس فوقه، ولم أو إذا نزل ولم يخلو منه العرش فالنزول ثابت، وإذا لم نتعرض لهذا بإثبات ولا نفي فلا يلزمنا شيء أصلا، واضح؟ نتخلص من جميع الإلزامات التي ترد في هذا الباب. لكن حتى على القول الأول ليس عندنا مشكلة، النزول ثابت، وحتى على القول الثاني النزول ثابت، هذا ليس بقادح في ماذا؟ في النزول، وليس في هذا نقص على الله تبارك وتعالى. إنما يلزم النقص متى؟ لو تصورنا أن النزول يستلزم أن يكون العرش فوق الرب، وهذا لا يلزم أصلا، هذا لا يلزم أصلا، إنما النزول مجرد حركة. حتى تتصور هذا في النصوص التي جاءت بلفظ القرب أو الدنو، تمام؟ يعني على القول الأول، هذا من جملة المباحث في هذه المسألة، أنهم فسروا النزول بالقرب والدنو لأنه جاء هذا في الأحاديث، جاء هذا في النصوص كما عرفنا، فقالوا نزول الرب إلى سماء الدنيا ليس إلا قربا أو دنوا كيف شاء الله عز وجل، فيمكن أن يكون هذا وهو مستوى على العرش لم يخلو منه العرش، واضح؟ إذن على كل تقدير، على كل حال، ليس هذا بقادح في صفة النزول لله تبارك وتعالى. هذا يفيدك فوائد عظيمة، هذه الأمور التي تكلمنا فيها، قضية الاختلاف في الحد، في المماسة، في الخلو، في كذا في كذا، دائما ما تجد أن الاختلاف يكون بين أهل السنة في هذا، ولا يقدح في الصفات نفسها، يعني لا يؤدي إلى تأويل الصفات نفسها ولا يؤدي إلى إنكار الصفات نفسها، وإنما القضية قضية اجتهاد، هل نجعل هذا من الأمور التي لا تتم الصفة إلا بها، أو هي أمور أجنبية عن هذا؟ ولا يمكن، احفظ هذه القاعدة واعتصم بها جيدا، لا يمكن أن تجد الخلاف في أمر يكون فيه نقص، مستحيل. يعني مثلا قضية الكلام، لما قلنا بلهوات وهواء وكذا، قلنا فيها أقوال لأهل السنة. يعني هل من أهل السنة من أثبت هذا أو قال لا أثبت ولا أنفي؟ إذن الكمال واضح والنقص واضح، افهم هذا جيدا، الكمال واضح والنقص واضح. فالكمال الواضح لا يمكن أن يختلف فيه السلف في إثباته، والنقص الواضح لا يمكن أن يختلف أهل السنة في نفيه. إنما ما يمكن أن يكون مع الكمال أو لا يمكن، هذا هو الذي يكون فيه النظر، وليس هذا بقادح في مذهب أهل السنة ولا في طريقة السلف. واضح هذا؟ نأتي الآن إلى الوجه التاسع، وهو الجواب عن نسبة التأويل إلى بعض السلف. نسب المبتدعة تأويل صفة النزول إلى أبي معاوية الضرير صاحب الأعمش، وإلى الإمام مالك رحمهما الله تعالى، وهذا مكذوب عليهما. فأما أبو معاوية فقد قال الدارمي في النقد: لعله مكذوب عليه، يعني لم نقف له على إسناد أصلا حتى ننظر فيه. وأما الإمام مالك فقد أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل من رواية حبيب بن أبي حبيب عن مالك، وحبيب هذا كذاب، حبيب هذا كذاب. ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر، وفي إسنادها من لا يعرف، وفي إسنادها من لا يعرف. الوجه العاشر وهو الأخير معنا في هذا الباب، أن الذي يتأول النزول لا بد أن يكون مقرا بالعلو، الذي يتأول النزول لا بد أن يكون مقرا بالعلو. وهذا سبق معنا في قول إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. لماذا؟ طبعا هذا يختص بمتأخر الأشاعر، هذا يختص بمتأخر الأشاعر أو بمن نفى العلو عموما يعني. لكن من أثبت العلو وهم متقدم الأشاعرة مع نفي النزول فهذا لا يرد عليه، هذا الوجه لا يرد عليه. لكن المقصود به بيان تناقض وغباوة متأخر الأشاعرة، لأنهم قالوا في النزول ينزل ماذا؟ أمره، ينزل رحمته، تنزل رحمته إلى آخر. طيب تنزل ممن؟ أليس النزول من علو إلى سفول؟ والنزول لابد أن يكون من الله، وعندهم ليس في العلو ماذا؟ شيء. واضح ولا لا؟ عندهم ليس في العلو شيء، أن الله تعالى ليس في جهة العلو. طيب كيف يقال ينزل أمره وهو ليس في جهة العلو؟ ممن ينزل؟ واضح؟ فهذا يبين غباوتهم، وهم الذين يدعون أنهم يعني أهل التحقيق والعرفان، ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. طيب انظر مذهب الخلف إلى أي شيء يصير. تمام. وهنا القصة التي ذكرها شيخ الإسلام: قال سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال ينزل أمره، فقال له السائل: فممن ينزل؟ ما عندك فوق العالم شيء، فممن ينزل الأمر؟ من العدم المحض فبهت. تمام. إذن هؤلاء المتأخرون الذين هم على قول الجهمية الذين نفوا العلو عن الله تبارك وتعالى لا يصح منهم أصلا أن يتأولوا النزول حتى على هذا التأويل. تمام. هذا آخر الكلام على صفة النزول، والحمد لله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى صفة المجيء والإتيان يوم القيامة، هذا هو الفصل الثاني على حسب الترتيب. المبحث الأول ذكر الأدلة على هذه الصفة، أولا الأدلة من القرآن، يقول تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ويقول تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ويقول تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ثانيا الأدلة من السنة، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. وذكر الحديث هذا موطن الشاهد. المبحث الثاني ذكر مذهب أهل السنة، أهل السنة يثبتون المجيء والإتيان صفة حقيقية لله تعالى، وأن الله هو الذي يجيء ويأتي على الجادة المعروفة من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وصفة المجيء والإتيان من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، ومن الصفات الخبرية التي تعلم بالنص. المبحث الثالث ذكر مذهب أهل البدع، أهل البدع ينكرون المجيء والإتيان، يقولون إن هذا ليس صفة لله تعالى، فليس الله هو الذي يجيء ولا يأتي، وإنما المراد بذلك أمره. وأصل شبهتهم هي نفس الشبهة السابقة في النزول، أن المجيء والإتيان حركة والله منزه عن الحركة بزعمه. ثم انطلقوا يتبعون الإيه؟ المتشابه، فجاءوا بقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فجعلوا نصوص المجيء والإتيان كهاتين الآيتين، لأن طبعا هاتين الآيتين ليس المجيء فيهما مجيء الرب عز وجل نفسه، قالوا فكذلك النصوص الأخرى. ثم نسبوا التأويل إلى الإمام أحمد، وهذا في حد ذاته يعني يكفي، يعني من يقال تأويل عن الإمام أحمد، نسبوا تأويل هذه الصفة إلى الإمام أحمد في الحكاية التي حكاها عنه حنبل بن إسحاق في المحنة، في ذكر محنة الإمام أحمد في مسألة القرآن، أنه قال في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال: إنما يأتي أمره. والجواب عن ذلك كما يلي: الوجه الأول أن النصوص الواردة في صفة المجيء والإتيان تأبى هذا التأويل، فمثلا المغايرة بين إتيان الرب وإتيان آياته في سياق واحد، أو يأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فغاير بين إتيانه وإتيان آياته في نفس السياق، فدل على أن إتيانه ليس إتيان آياته أو أمره. وأيضا في صفة المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، ومجيء الملك حقيقي، صحيح مجيء الملك أن الملك نفسه هو الذي يجيء حقيقة، فكذلك الرب عز وجل. وهذا يعود بنا إلى كلام من الذي سبق معنا في الكتاب، حماد بن أبي حنيف، عندما قال: طيب هل تكفرون بمجيء الملك؟ هذا كله في سياق واحد، ارجع إلى الكلام يفيدك هنا، هذا كله في سياق واحد، فمن أنكر مجيء الملك فهو ماذا؟ فهو كافر، فكذلك من أنكر مجيء الرب عز وجل. وأيضا في الحديث: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. الأمر هو الذي يقول هذا، وهل يصح أن يكون الكلام أو تقدير الكلام: فيأتيهم أمر الله فيقول الله أنا ربكم؟ هذا كلام لا يستقيم على لغة العرب. الوجه الثاني في بيان الفرق بين هذه النصوص والنصوص التي احتجوا بها، يعني فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد. أولا، كما يقول الدارمي رحمه الله، أنه قد وقع الإجماع والعلم الضروري أن الله تعالى لا يأتي قبل يوم القيامة لمعاقبة أحد. صحيح، يعني هذا معلوم بالضرورة، مستقر في الفطر والنفوس أن الله تعالى لا يأتي بنفسه إلى الدنيا أو في الدنيا لمعاقبة أحد. فعلمنا بالضرورة أن الذي يأتي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، علمنا بالضرورة وبالقرينة الواضحة أنه ليس المراد الرب نفسه. صحيح، لأن الرب نفسه لا يأتي في الدنيا لمعاقبة أحد، هذا أولا. ثانيا، أن المجيء والإتيان في هاتين الآيتين مقيد، فأتاهم الله فقط، النص وقف هنا. يعني هل هذا كقوله تعالى أو يأتي ربك؟ إنما الإتيان في هذه الآية مقيد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وكما قلنا ونكرر دائما، لا تقف عند مجرد الكلمة، انظر إلى ماذا؟ إلى السياق كله، التركيب كله، هذا كله هو الذي يفسر المعنى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، تمام؟ في الآية الأخرى، فأتى الله، هكذا وقف الكلام، انتهى الكلام هنا، فأتى الله بنيانهم من القواعد. فبهذا التركيب كله يتبين المعنى. وأما المجيء والإتيان الذي وصف به الرب فمجيء وإتيان إيه؟ مطلق، لم يقيد بشيء، وجاء ربك أو يأتي ربك، ليس فيه تقييد. إذن هذا أيضا من جهلهم باللغة، أضف هذا إلى الأمثلة التي مرت معنا، من جهلهم باللغة أنهم جعلوا هذا كله إيه؟ شيئا واحدا. إنما المجيء الذي وصف به الرب تعالى مجيء مطلق، وأما الذي جاء في الآيتين فمجيء مقيد. ثالثا، السياق نفسه في الآيتين، يعني أكمل الكلام، أكمل الآية. في الآية الأولى، فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر. فدل السياق كله على أن المراد ماذا؟ الأمر. وهل الرب نفسه يأتي من أساس الحيطان؟ يعني يمكن هذا يعقل؟ لا يتصور. في الآية الأخرى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فتبين المراد. واضح؟ إذن السياق نفسه يدل على المراد. هذا فيه تأويل، تأولنا شيئا. إذن أضف هذا إلى الأمثلة التي يدعى فيها التأويل على السلف، وأننا مضطرون إلى التأويل وإلى آخر. هل هذا الكلام تأولنا فيه شيئا؟ هذا السياق نفسه، السياق نفسه والقرينة نفسها والتركيب اللغوي نفسه، كل هذا واضح، ليس فيه شيء من التأويل. الوجه الثالث، بالنسبة للمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله، عندنا طريقتان، يعني هي في الحقيقة ثلاث طرق، لكن دعك من الطريقة الثالثة، عندنا الآن طريقتان في التعامل مع هذا النقل الذي ورد. هذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الطريقة الأولى، أن المحنة، قصة المحنة التي نقلت عن الإمام أحمد، لم ينقلها حنبل وحده، إنما نقلها غير واحد عن الإمام أحمد، وهي قصة شهيرة معروفة، وحنبل انفرد بهذا السياق، حنبل انفرد بهذا السياق. ومعروف عند علماء الحنابلة أن حنبلا له غلطات، هذا معروف، معروف عند الحنابلة وعند الناقلين لمذهب الإمام أحمد أن حنبلا له غلطات، يتفرد بأشياء ويخالف في أشياء. إذن فالطريقة الأولى في التعامل مع الإمام أحمد أننا نرد هذا الكلام من أصله، نقول لم يثبت عن الإمام أحمد لأنه لم ينقله إلا حنبل، وخالف بذلك أو تفرد بهذا السياق عن سائر أصحاب الإمام أحمد. الطريقة الثانية الثانية أننا نقول بل قال هذا الإمام أحمد وهذا ثابت عنه، ولكن قاله على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام. الإلزام لمن؟ المحنة كان يناظر فيها من؟ كان يناظر الجهمية، والمحنة كانت في أي مسألة؟ في مسألة القرآن. طيب تذكرون في مسألة القرآن عندما قلنا من شبهات الجهمية أنهم جاءوا بقوله صلى الله عليه وسلم تجيء البقرة وآل عمران كأنهما ضمامتان أو غيايتان، أرادوا بذلك ماذا؟ أن القرآن نفسه هو الذي يجيء. تذكرون هذا ولا لا؟ أرادوا أن القرآن نفسه هو الذي يجيء. فقال الإمام أحمد أورد عليهم ما يقولون هم به ليس الذي يقول الإمام به، فخاطبهم بهذا على سبيل الإلزام. قال طيب أنتم تقولون في قوله تعالى أو يأتي ربك أنه مجيء ماذا؟ أمره. فقولوا في الحديث تجيء البقرة وآل عمران أن الذي يجيء هو ماذا؟ هو الثواب. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني الإمام الآن يلزم، الإمام يلزم، لا يخبر عن معتقده هو، لا يخبر عن معتقده هو، إنما يلزم الجهمية. الجهمية ماذا فعلت؟ جاءت بالحديث تجيء البقرة وآل عمران يعني القرآن، يعني السورة نفسها، مع أنهم يقولون في المجيء والإتيان يجيء ماذا؟ يجيء أمر الرب ولا يجيء الرب. فالإمام ألزمهم بناء على ماذا؟ بناء على كلامهم هم، على طريقتهم هم في التأويل، أنكم إذا تأولتم النص الواضح البين في مجيء الرب سبحانه وتعالى فيلزمكم أن تتأولوا الحديث، بل هو ألزم، بل هو ألزم، لأن الحديث نفسه كما عرفنا لا يفيد أصلا أن القرآن هو الذي هو الذي يجيء. فكيف تتأولون الواضح ولا تتأولون ما ليس بواضح، أو يعني لا تتأولون النص الآخر؟ تمام. إذن فالطريقة الثانية أننا نقول الإمام يلزم لا يخبر عن معتقده هو، وهذا معلوم بالضرورة، لأن الإمام أحمد كيف يتأول؟ يعني أحمد بالذات، بالذات لا يمكن أن ينسب إليه ماذا؟ تأويل، مستحيل. أحمد كلامه في الصفات من أشهر ما يكون ومن أعظم ما يكون، وهم أنفسهم يدعون عنه أنه ماذا؟ مشبه، مجسم. فمن أين يجيء أنه يتأول صفة من الصفات؟ كيف يلتئم هذا؟ كمثل مثلا من يدعي على سيبويه أنه جهل اللغة أو لم يكن عارفا باللغة، يصح؟ أو من يدعي على الشافعي أنه كان لا يأخذ بالحديث وكان على مدرسة الرأي، لو ادعى أحد على الشافعي أنه كان من أهل الرأي يقبل هذا؟ الشافعي نفسه هو أعدى أعداء أهل الرأي. فالإمام أحمد لا يمكن أن ينسب إليه شيء من التأويل، هذا واضح جدا. مجرد نسبة هذا، مجرد نسبة هذا إلى الإمام أحمد يدل على أنه كذا. طيب فرغنا من هذا كله يا جماعة، إليكم ما يأتي. روى ابن بطة في الإبانة عن حنبل نفسه، عن حنبل نفسه الذي جاء بهذا السياق، قال قلت لأبي عبد الله ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ قال نعم. قال قلت نزوله بعلمه أم ماذا؟ قال فقال لي أسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف. حنبل نفسه الذي جاء من قبله إيه؟ هذا الكلام، ينقل نفسه عن الإمام أحمد أنه لم يتأول النزول، والنزول والمجيء من إيه؟ من باب واحد، حتى لا يقول قائل طيب هذا غير ذاك، هذا كله من باب واحد. كيف يثبت النزول ويتأول المجيء؟ لا يعقل هذا ولا يتصور. فبهذا يتم الجواب والحمد لله عن كلام أهل البدع، وهذا آخر الكلام بحمد الله تعالى على صفة المجيء والإتيان. ويبقى معنا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في ذكر بعض الآثار عن السلف في باب الصفات، نتناوله في المجلس المقبل إن شاء الله.